أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نشرع اليوم في كتاب الصرف المسمى بكتاب شرح العرف في فن الصرف. وهذا الكتاب من الكتب القيمة التي تدرس في الحوزة العلمية، وهو كتاب شرح العرف في فن الصرف. توجد لهذا الكتاب عدة طبعات، ولعل من أفضل تلك الطبعات هي الطبعة التي فيها تعليقة الدكتور عبد الحميد هنداوي، وطبعة أخرى تعليقة محمد أحمد قاسم. كتاب شرح العرف في فن الصرف هو للشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحمداوي، المتوفى سنة 1315، المعلق عليه شرح وفهرس واعتمده الدكتور عبد الحميد هنداوي. منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، طبعة الرابعة 1422، 2001 ميلادي. إذن هذه الطبعة التي سوف تعتمد في تدريس هذا الكتاب، وهو كتاب شرح العرف في فن الصرف تعليقة الدكتور عبد الحميد هنداوي. إذن هذه النسخة تعتبر من أفضل النسخ، وسوف نعتمدها في التدريس. كذلك توجد طبعة أخرى تعليق المعلق عليه هو ضبطه وشرحه ووضع فهارسه الدكتور محمد أحمد قاسم، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، هنا مكتوب في لبنان. يعني هذه الطبعة سوف بعد من أفضل الطبعات. إذا هذه النسختين تعتبر من أفضل الطبعات. هناك طبعات أخرى نكمل هذا. إذا في هذه المكتبة العصرية، هذه الطبعة بعد من أفضل الطبعات، الطبعة الثانية 1422 2001 ميلادي، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان. هذه من أفضل الطبعات. إذن هذه النسختين، إذا أحد عنده من الطلبة هذه النسختين فهي معتمدة في التدريس. فلكن نحن سوف نعتمد على طبعة الدكتور، تعليقة الدكتور عبد الحميد هنداوي. هذه الطبعتين تمتاز بقلة الأخطاء. هناك طبعات لكتاب شرح العرف للأسف هي طبعات أكثرها أوفست، يعني مطبوعة بدون تحقيق، وتوجد فيها أغلاط كثيرة وإملائية، وهناك كثير من نقص في العبارة، توجد يعني سقط في بعض الكلمات. ولكن هذه الطبعة سواء تعليقة الدكتور عبد الحميد هنداوي أو تعليقة محمد أحمد قاسم يوجد فيها أخطاء في كل النسختين هذه، ولكن الأخطاء قليلة مقارنة مع النسخ السابقة. فالمقارنة بين هذه النسختين راح نكتشف الأخطاء، ولكن احنا درسنا راح نعتمد على طبعة الدكتور عبد الحميد هنداوي. وهذا الكتاب يتكون من مقدمة وباب أول وباب ثاني وباب ثالث. راح يتكلم عن المقدمة، وراح يتكلم بعدين عن الباب الأول الذي يختص بالفعل، ويتكلم عن الباب الثاني الذي يتكلم عن الاسم، والباب الثالث هو الذي يتكلم عن الأحكام المشتركة بين الفعل والاسم. ولكن نذكر هنا بعض الكتب لكي الطالب يستطيع أن يراجعها ويطالعها لكي يسهل عليه مطالعة بعض، يسهل عليه فهم عبارة كتاب شرح العرف في فن الصرف. حبنا أن مثلا الطالب أن يراجع كتب مثل شرح شافية ابن الحاجب المسمى بشرح النظام، تأليف نظام الملة والدين، الحسن بن محمد النيسابوري من أعلام القرن التاسع الهجري، إخراج وتعليق علي الشملاوي. كذلك طالب عليه أن يراجع كتاب آخر مسمى بشرح التصريح، الكتاب اسمه شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، يتكون من 3 أجزاء هذا الكتاب، وهو شرح للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري متوفى سنة 905 هجري قمري على أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك للإمام العلامة جمال الدين أبي محمد بن عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري. كذلك هذا الكتاب يطالعه الطالب. كذلك عليه أن يطالع كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري. كتاب الرابع يطالع مثلا كتاب النحو الوافي لعباس حسن، عليه أن يطالعه. كتاب آخر، كتاب الخامس، حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، يتكون هذا الكتاب ومعه شرح الشواهد للعيني، هذا الكتاب يتكون من 4 أجزاء كذلك. الكتاب الثالث، نزهة الطرف في علم الصرف، تأليف آية الله الشهيد السيد محمد تقي الحسين الجلالي، عاش في زمن 1300 ولد 1355 هجري قمري، توفي عام 1405 هجري قمري، تحقيق السيد قاسم الجلالي، هذه الطبعة منقحة، على طالب علم يراجعها. الكتاب السابع، تدريج الأداني إلى قراءة شرح التفتت. الكتاب السابع، تدريج الأداني إلى قراءة شرح التفتزاني على تصريف الزنجاني، الماتم عز الدين أبو المعالي عبد الوهاب الزنجاني المتوفى سنة 655 هجري قمري، الشارح العلامة سعد الدين التفتزاني، عاش ولد عام 712 توفي عام 792 هجري قمري، المحشي عبد الحق عبد المنان الجاوي ولد سنة 1285 توفي عام 1324 هجري قمري. الكتاب الثامن كذلك على الطالب أن يراجع كتاب شرح ابن عقيل، في نهاية الجزء الرابع هناك تكلم عن الصرف، على الطالب أن يراجعه في نهاية الجزء الرابع من شرح ابن عقيل، وكذلك توجد في نهاية الجزء الرابع هناك تكملة في تصريف الأفعال، حررها محمد محيي الدين عبد الحميد. إذا أضاف إلى الجزء الرابع في تكملة للصرف، يتكلم عن الصرف في نهاية الجزء الرابع في شرح ابن عقيل، وأضيفت له تكملة في تصريف الأفعال لمحمد محيي الدين عبد الحميد، على الطالب أن يراجع هذه الكتب. وهنا كتب كثيرة لم نذكرها، على الطالب المطالعة أن يرجع إليها ويستفيد منها لكي يسهل علينا فهم المطالب التي يذكرها كتاب شلل العرف فن الصرف. وبالتحضير والمطالعة يساعدنا في فهم هذه المطالب، لأن العبارة شوي منعلها، شوي يعني محتاج إلى توضيح في كتاب شلل العرف. هذا بالنسبة إلى الكتب التي مساعدة، هناك كتب أخرى لم نذكرها، الطالب بالمطالعة أن يرجع إليها. قبل أن ندخل في مثل كتاب شلل العرف في فن الصرف، نذكر مقدمة بسيطة عن هذا العلم الذي سوف نبحثه ونتكلم عنه في خلال شرحنا وتوضيحنا لمثل كتاب شلل العرف في فن الصرف. ما هو التصريف؟ نقرأ ونوضح. نحن سوف نتكلم عن الصرف. يقولون الصرف في علم اللغة، ماذا يقولون علماء اللغة العربية؟ يقولون الصرف هو علم من علوم اللغة العربية، يعنى بتحويل الكلمة من أصل واحد إلى كلمات أخرى من نفس الجذر لمعان مقصودة ذات مقدار. إذن هو عبارة عن أصل أو مصدر، راح نحول إلى كلمات متنوعة، سواء مثل نقول ضرب أو ضرب المصدر، فنقول مثلا ضرب فعل ماضي، يضرب فعل مضارع، ضارب اسم الفاعل، مضروب اسم المفعول، كذلك باقي الصيغ وهلما جرى. وهو العلم الذي يدرس بنية الكلمة. إذن هذا العلم هو العلم الذي يدرس بنية الكلمة في اللغة العربية ومعناها من حيث المشتق منها. إذن هذا راح نبينه في التفصيل هناك إن شاء الله. هذا بشكل مختصر. والصرف والتغيير، فكما لو كانت عندك عملة نقدية وأردت تصريفها عند الصراف فإنه سيحولها إلى عملات مختلفة ولكن تحمل نفس القيمة، ولذا قيل له الصراف لأنه صرف العملة. إذا كنا نذهب إلى الصراف ونأتي بأي عملة ونحولها إلى عملة أخرى، فهذا عبارة عن تصريف هذه العملة من عملة معينة، مثلا الدينار نحوله إلى درهم، أو الدرهم نحوله إلى دينار، أو إلى أي عملة من العملات الموجودة في هذا العصر الحاضر. ولذلك سمي الذي يتداول هذه العملة أو الذي يقوم بهذه العملية صراف. كذلك في الصرف راح نأتي بكلمة واحدة مثلا مثل كلمة الضرب ونصرفها إلى معاني أخرى، ولكن بناء إذا نريد الماضي نقول من الضرب ضرب، إذا أردنا فعل المضارع نقول يضرب، إذا أردنا اسم الفاعل نقول ضارب، إذا أردنا اسم المفعول نقول مضروب. نأخذ مثال على الصبورة، هذا موجود على الصبورة مثلا، مثال كما يقول هنا الضرب مثلا، الضرب لو أردنا تصريفها نقول الضرب تصريفها ضرب في الفعل الماضي، يضرب فعل مضارع، اضرب فعل امر، ضارب اسم فاعل، مضروب اسم مفعول. اذا هنا صرفنا هذه الكلمه وهي المصدر وهو الضرب هذا الى 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 ضرب فعل ماضي، الى يضرب فعل مضارع، الى اضرب فعل امر، الى ضارب اسم فاعل، الى مضروب اسم مفعول. هذا هو التصريف، واي كلمه نقدر نقيسها على هذه الكلمه على هذا المثال. اذا الضرب هو مصدر يمكننا أن نصرفه إلى موارد كثيرة، مثل ضرب يضرب كما كتبنا على الصبورة، مثل ضرب يضرب، أضرب، ضارب، مضروب إلى آخرة، كذلك تقدر تجيب منها أي صيغة. إذن هو عملية التصريف والاشتقاق من هذا المصدر كلمات كثيرة. ثم راح نتكلم عن وضع هذا العلم، فنقول هنا وضع العلم المشهور بين علماء اللغة العربية أن وضع علم الصرف هو معاذ بن مسلم الهراء الكوفي، ولكن قيل أنه أول من أفرد مسائل الصرف. إذن معاذ بن مسلم الهراء الكوفي ليس هو الذي وضع علم الصرف كما هو مشهور هنا بين علماء أهل اللغة، بل هو قام بتبويب أو بإفراد مسائل علم الصرف وفرزها عن بقية مسائل علم النحو، ثم شعب على هذه يعني أضاف عليها، ولكن قيل أنه أول من أفرد مسائل الصرف بالبحث والتأليف، يعني أفرزها خلاها علم مستقل علم الصرف. بينما واضعه هو أمير المؤمنين عندما وجه أبو الأسود الدؤلي لعلم النحو، وجه الإمام علي عليه السلام وجه أبو الأسود الدؤلي وأعطاه قواعد اللغة العربية وقواعد الصرف، وأبو الأسود الدؤلي قام بالتأليف في هذا المجال. إذا بينا الآن الصرف بشكل مختصر، تعريف الصرف، ثم بينا من هو الواضع في الصرف. إذا عندما ندرس هذا العلم هو علم الصرف، ما هي الفائدة من دراسة علم الصرف؟ نقول فائدة علم الصرف، فائدة من دراسة هذا العلم، يمكن تلخيص فائدة علم الصرف فيما يلي: صون اللسان عن الخطأ في المفردات ومراعاة قانون اللغة في الكتابة. هذا الفائدة الأولى هنا. إذا عندما نتعلم هذه القواعد راح تصبح عندنا ملكة في صون لساننا عن الوقوع في الخطأ في مفردات اللغة العربية، وكذلك ومراعاة قواعد اللغة قانون اللغة العربية أو قواعد اللغة العربية راح تصبح عندنا هذه الملكة. إذا صون اللسان على الخطأ في المفردات ومراعاة قانون اللغة في الكتابة، بعبارة أخرى إن علم الصرف بعد دراسته تحصل الإنسان ملكة تمنعه عن الخطأ في الكلمات العربية وتقيه من اللحن في ضبط صياغها وتساعده على معرفة الأصل من حروف الكلمات والزائد منها. إذا عندما الإنسان يعرف علم الصرف يعرف ما هي الحروف الأصلية في هذه الكلمة، ما هي الحروف الزائدة في هذه الكلمة وفق هذه القواعد التي درسها في علم الصرف. ويمكن تلخيص فائدة الصرف في النقاط التالية، اكتبوا معي: 1. ضبط الصيغ ومعرفة تصغيرها والنسبة إليها. إذا ضبط الصيغ ومعرفة تصغيرها والنسبة إليها. 2. وقوف المتأمل على ما يعتري الكلمات من إعلال أو إبدال أو إدغامات. جينا أن هذه الكلمة مثلا طرى عليها إعلال أو طرى عليها إبدال، مثلا حرف الواو قلبت إلى ياء أو الياء قلبت إلى واو إلى همزة، راح تجينا. أو مثلا هذه الحرفين صار عملية إدغام بين هذه الحرفين، راح يجينا بالتفصيل من إعلال أو إبدال أو إدغام. 3. معرفة ما يطرد في اللغة. 3. معرفة ما يطرد في العربية وما يقل ويندر وما يشد من الجموع والمصادر والمشتقات. إذا خلال هذه النقطة الثالثة راح نعرف ما هو المضطرد، ما هي الكلمات التي تضطرد يعني تكثر في اللغة العربية، وما هي الكلمات النادرة، وما هي الكلمات الشاذة، وما هي الجموع والمصادر والمشتقات. راح نأتي عليه إن شاء الله في التفصيل في الكتاب. 4. خلو مفردات الكلام من مخالفة القياس التي تخل بالفصاحة وتبطل معها بلاغة المتكلم، هذا مع مراعاة قواعد الصرف. هذا كله هذا مع مراعاة قواعد الصرف. إذن هذه هي فائدة علم الصرف، هذا بشكل مختصر. الآن نبدأ إن شاء الله في بمشيئة الله في مقدمة علم الصرف. إذن هذا الكتاب قلنا أنه يتكون من مقدمة وباب أول وباب ثاني وباب ثالث. الآن نبدأ في المقدمة. مقدمة هذا العلم: مقدمة الصرف ويقال له التصريف. قبل أن نبدأ في تطبيق العبارة نقول الصرف وهو لغة يقولون بأنه التغيير، مثل ما نقول عندما نقول هذه الرياح هبت من جهة الشرق أو من جهة الغرب أو من جهة الشمال أو الجنوب، نلاحظ أن هذه الرياح متغيرة، مرة من جهة الشمال تهب على الإنسان، مرة من جهة الجنوب أو الشرق أو الغرب. فهذا التغير في الريح مثلا كذلك يشبه الصرف، أن هذه الكلمة وهي الأصل وهو المصدر مثل كلمة الضرب كما قلنا، أنها تتبدل إلى ماضي، إلى مضارع، إلى اسم فاعل، إلى اسم مفعول. نقول ضرب يضرب، ضارب مضروب، كذلك فهو يشبه عملية الرياح. هذا من ناحية لغوية. راح يذكر بعدين المعنى الاصطلاحي لعلم الصرف ويقول أن المعنى الاصطلاحي لعلم الصرف هناك معنيين: معنى عملي ومعنى علمي. المعنى العملي هو التطبيق في الخارج، يعني نأخذ هذه المصدر ونطبقه ونحول هذا المصدر إلى أوزان مختلفة، يعني أمثلة مختلفة، ولكن بشرط أن تكون بمعنى مقصود. يعني مثلا نحول كلمة الضرب إلى ضربة، إلى ضارب، إلى مضروب، إلى يضرب. نحول يعني نريد الماضي نقول ضربة، نريد المضارع نقول يضرب، نريد اسم الفاعل نقول ضارب. إذا المعنى الاصطلاحي بالمعنى العملي هو التطبيق في الخارج، يعني هذه الصيغة نطبقها ونأتي بها مضارع أو نأتي بها تارة الماضي، تارة فعل ماضي، تارة فعل مضارع، تارة اسم الفاعل وبقية الصيغ. المعنى العلمي، المعنى الاصطلاحي وكذلك له تعريف آخر، يقول أن المعنى هناك تعريف آخر لعلم الصرف كذلك اصطلاحي، ولكن بإيش؟ بالمعنى العلمي. التعريف الاصطلاحي بالمعنى العلمي هي القواعد الكلية التي يجعلها الإنسان في ذهنه لكي يطبق هذه القواعد التي تعلمها في مثلا في المجال الخارجي. إذا أول شيء يكون عند الإنسان هذه المعاني وهذه القواعد الكلية في ذهنه، ثم نذهب إلى الخارج ونطبقها في الواقع الخارجي. ولكن هذه المعلومات التي يكتسبها الإنسان ويجعلها في ذهنه، يعني المعنى العلمي، عبارة عن علم بأصول يعرف به أحوال بنية الكلمة، يعني صيغة الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء. إذن هذه القواعد قواعد كلية يجعل الإنسان في ذهنه، ولكن ليست مختصة بالإعراب، ليس لها دخل بالإعراب وليس لها دخل بالبناء. الذي له دخل بالإعراب، قواعد الإعراب أو القواعد الكلية التي لها دخل بالإعراب أو البناء، هذه مختصة بعلم النحو ليس علم الصرف. هذا هو المعنى العلمي. ثم راح نتكلم عن موضوعه، نقول موضوعه والألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال كالصحة، أن هذه الحروف صحيحة أو أن هذه الكلمة حصل فيها علال وحصل فيها مثلا حروف أصلية، حروف زيادة، مثلا هذه الحروف مزيدة. راح نتكلم في هذا العلم عن الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. الأسماء المتمكنة على قسمين كما درست في علم النحو، هناك عندنا متمكن، ومتمكن ما معناه؟ معناه المعرب، معناه المعرب. هذا المتمكن تارة يكون متمكن أمكن، يعني منصرف الذي يعرف بالحركات مع التنوين يسمى متمكن أمكن. وعندنا متمكن غير أمكن، يعني غير منصرف، وهو الاسم الذي تظهر عليه علامات الإعراب بدون تنوين، فيكون ممنوعا من الصرف لأنه بحرمان التنوين يقرب من الفعل والحرف. إذا الأسماء عندنا على قسمين، متمكنة يعني معربة، تارة تكون متمكنة متمكن، تكون هذه الأسماء متمكن أمكن، وتارة يكون متمكن غير أمكن. إذا الصرف يختص بالأسماء، وكذلك يختص بالأفعال المتصرفة، يعني الفعل الذي يأتي من الماضي، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، بقية الصيغ، هذه الأفعال المتصرفة. لا، علم الصرف لا ليس له دخل بعلم الحروف، فقط يختص بالأسماء والأفعال، ولكن الأسماء بشرط أن تكون متمكنة، والأفعال بشرط أن تكون متصرفة. أما الحروف ليس لها دخل في هذا الباب. ولذلك قسم هذا العلم، قسمه هنا الصرف، وقالوا أنه نقسمه هنا مقدمة، وراح نتكلم في الباب الأول عن الاسم، والباب الثاني راح نتكلم عن الفعل، والباب الثالث قال نتكلم عن الأحكام المشتركة بين الفعل والاسم، إذا لم يذكر الحرف. هذا شغلنا في هذا. ثم نلاحظ هناك راح يرد عن إشكال راح يذكره في العبارة، إنه نلاحظ هناك بعض الأسماء، تستقرون أن هذا العلم خاص بالأسماء المتمكنة يعني المعربة والأفعال المتصرفة. نلاحظ في هذا العلم أن هناك أسماء مثل أسماء الموصولة أو أسماء الإشارة، نلاحظ أن قد أتى منها التثنية والجمع والتصريف. إذا عندنا أسماء إشارة وأسماء موصول، قد أتى منها المثنى والجمع والتصريف، فكيف تقولون بأن هذا العلم المصطلح فقط مختص بالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، وعندنا نلاحظ أن هناك أسماء موصولة وأسماء إشارة أتى منها المثنى والجمع والتصغير، كيف تقولون أنه لا يشمل هذه الأمور؟ نقول أن هذا الجواب بشكل مختصر من بين الصدور، أن هذه التثنيات أو هذه الجموع أو هذا التصغير، إذا هذا المثنى والجمع والتصغير، هذه التثنيات صورية ليست بحقيقية، يعني شكليا شكلها شكل مثنى، جمعها كذلك شكلها الجمع مثلا، ولكن لم تراعي قواعد التثنية أو قواعد الجمع أو قواعد التصغير. إذا هذه خارجة عن علم الصرف، وإن كان لأول وهلة الإنسان ينظر إليها يتصور بأنها مثنى أو جمع أو تصغير، وهي داخل في علم الصرف. نقول هذه الأسماء أسماء مبنية لا معربة، إذا أسماء مبنية هذه الأسماء ليس معنا، نتكلم عن الأسماء المتمكنة و يعني معربة، أما هذه أسماء مبنية ليست بمعربة، لا غير معربة. كذلك نلاحظ إذا صوري، ليش؟ لأن نحن القاعدة أن نريد أن نثني الشيء أو نجمعه أو نصغره، أن نأتي بالمفرد بأكمله بجميع حروفه، ثم نضيف له الزيادة، وهي زيادة الألف والنون في التثنية، أو زيادة مثلاً واو النون أو الياء والنون في الجر كذلك التصغير هناك. إذن هذا لابد أن نحافظ على المفرد بجميع حروفه ثم نزيدها، ولكن نزيد إليه هذه الزيادات. ولكن نلاحظ أن هذه الأسماء موصولة، مثلاً عندما نقول هذا نلاحظ عندما نقول هذان صحيح هو مثنى، ولكن مثنى صوريا ليس بحقيقي، لأنه لم تأتي جميع حروف المفرد، لم تأتي جميع حروف المفرد هنا. لا بد أن نقول مثلا المثنى الحقيقي من هذا هو هذيان، هو هذيان. ليش؟ لا بد أن نأتي بجميع حروف المفرد ثم نضيف له الألف والنون. نلاحظ أن هذه لم تأتي على وفق القاعدة. نبين على الصبورة ثم نطبق العبارة. نقول ما العلة، ما العلة في إمكان تصفيف مبنيات كأسماء الموصول، كالأسماء الموصولة وأسماء الإشارة. لاحظ عندما نريد أن نسمي أي شيء، نقول مثلا زيد. عندما نسمي ماذا نقول؟ نقول زيد زائد ألف ون. إذن عندما نريد أن نسمي زيد ماذا نقول؟ زيد في التثنية نقول زيد زائدا الألف والنون في التثنية. إذن حافظنا على جميع حروف المفرد. في التثنية نقول يأتي المفرد بأكمل جميع حروفه الزاي والياء والدال بكلمة زيد ثم نضيف له الألف والنون، فنقول زيدان. نقول هنا زيدان. إذا زيد جمعها زيدان. إذا نريد أن نجمعها مثلا نقول زيد، ماذا نقول يوجد في الجمع؟ نأتي بجميع حروف المفرد زيد ثم نضيف له واو ونون أو ياء ونون. إذا حافظنا على جميع حروف المفرد، لم ينقص منها في التثنية ولا في الجمع أي حرف، وأضفنا الزيادات. هذه هي القاعدة. إذن في التثنية أو في الجمع نأتي بالمفرد بجميع حروفه ثم نضيف له الزيادات، فهذا يصير زيد الذي مثنى زيدان، أو جمعه زيدون أو زيد أو زيدين. هذا يسمي مثنى حقيقي، جمع حقيقيا. أما نلاحظ مثلا عندما نقول مثلا لاحظ عندما تقول هذا، لاحظ عندما تقول هذا هم يقولون ماذا؟ يقولون مثنى هذان، لاحظ هذان، يقول هذا هو المثنى. لاحظ الحروف، الهاء هذه الهاء في المفرد أتت هنا، الضاد أتت، ولكن هذه الألف والنون هي مت التثنية. إذن أين هذه الألف؟ أين هذه الألف؟ نلاحظ إذا قلت أن هذا مثنى هذان، فهذان هو الهاء هنا أتت والضاد أتت، ولكن أين الألف؟ أين الألف؟ هذه الألف والنون هي لأجل التثنية، لأجل التثنية. ففي المثنى لم تأتي جميع حروفه. عندما تقولون أن هذا فهذا مثنى الحقيقي، ماذا يصبح؟ المفروض يصبح هكذا، نأتي بالحروف كلها، نقول الهاء هذه أتت والضاد أتت، وهذه الألف تقلب إلى في عملية إعلال تصير ياء. إذن الألف هاي أصلها ياء، هذه تصير الألف ياء، ثم نضيف له الألف والنون، نضيف له الألف والنون. فش يصير؟ هذا المفرد بس الإشارة مفروض تصير مثنى هذيان، تصير مثنى هذيان. إذن الألف هي عبارة عن الياء هذه، لا نستطيع أن نقول هذا ألف ثم بعدين نجيب ألف والنون، لا نستطيع. فقلبت هذه الألف، يعني صار فيها عملية من كلمة هذا، هذه الألف قلبت إلى ياء، فقالوا المثنى هذا هو هذيان. إذا لاحظ أن هذا هو المثنى الحقيقي. ولكن العرب لم يستخدمون المثنى الحقيقي، لم يقولون صحيح هذا، لا يستخدمون هذا هو المفرد هذا في المثنى، لا يقولون، لا يستخدمون المثنى الحقيقي ويقولون هذيان، ده غير مستعمل عند العرب. بما أن الصرف كذلك يعتمد على استماع من العرب، لا يقولون العرب هذيان المثنى، لا يستخدمون المثنى الحقيقي وهو هذيان، يستخدمون دائما يقولون المثنى الصوري وهو هذان. واحنا نتكلم في الصرف ان التثنية وجعلها تكون حقيقية، هذا بالنسبة الى هذا. اذا فتكون على فتكون هناك تثنية صورية. اذا المثنى الحقيقي او الجمع الحقيقي هو ان تأتي بالمفرد باكمله جميع حروفه ثم تضيف له الزيادات. اذا لم تأتي بجميع حروفه فهذه تثنية صورية او جمع صوري تصير صوري، اذا ليس لها دخل في علم الصرف. ولذلك قال فتثنيتها وجمعها وتصيرها صوريا لا حقيقي. لاحظ هنا العبارة، ما العلة في إمكان تصريف بعض المبنيات كأسماء الموصولة أسماء الإشارة؟ إشكال يريد يقول هذه داخلة في علم الصرف، نحن نقول ليست داخلة في علم الصرف لأن تثنيتها وجمعها وتصيرها صوريا لا حقيقي. التثنية الحقيقية هو أن تأتي بجميع حروف المفرد وكذلك الجمع كذلك التصريف، لأنه إذا أردنا أن نثني التي نقول اللتيان. شوف لاحظ التي الألف موجودة واللام مشددة والتاء موجودة والياء، ثم نضيف له الألف والنام والألف والنون، فنقول مفروض التي مثنى حقيقي اللتيان. ولكن العرب ماذا يقولون؟ التي اللتان اللتان ما يقول اللتيان. وإذا أردنا أن نثني الذي نقول اللذيان. لاحظ الحروف الألف واللام مشددة والثان موجودة والياء موجودة ثم أضفنا الألف والنون. إذا الذي مثنى الحقيقي هو حق إيش يصير؟ يصبح اللذيان. وإذا أردنا أن نجمعها نقول اللذيون اللذيين، هذا هو الجمع. وإذا أردنا أن نصغرها نقول مثلا واحدة في إضافة، نقول مثلا التي. وإذا أردنا أن نصغرها نقول اللتية، تصير اللتية. إذا هذا تصير كله صوري. وإذا أردنا أن نثني هذا نقول هذيان. لاحظ الهاء أتت والضاد أتت والألف هذه في هذا قلبت إلى ياء حفظت في عملية الألال ثم أضاف الألف والنون. ولكن إذا هذا مثنى حقيقي هذيان هذيان. ولكن مش يقولون هذا هذان، هذا هو هذان هو مثنى صوري. فدل ذلك على أن الذين واللتين والذين وهذان ليست على القياس، فهي تثنية صورية لا حقيقية وكذلك جمعها وتصديرها. إذا هذا كله يريد يقول لك أن هذه كلها تثنيات صورية ليست بحقيقية لأنها لم تحافظ على جميع حروف المفرد. التثنية الحقيقية هو أن تأتي بجميع حروف المفرد. مقدمة الصرف ويقال له التصريف، وهو لغة التغيير. تعريف اللغة، وهو لغة التغيير ومنه تصريف الرياح أي تغييرها، هذا هو التعريف اللغوي. التعريف الاصطلاحي له تعريفين، قلنا بالمعنى العملي أو بالمعنى العلمي. واصطلاحا بالمعنى العملي تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة اكتب عليها أمثلة أوزان إلى أوزان مختلفة لمعان مقصودة، لا تحصل هذه المعاني لا تحصل إلا بها إلا بالأمثلة المختلفة، كاسمين الفاعل والمفعول واسم التفضيل والتثنية والجمع إلى غير ذلك. هذا بالمعنى الاصطلاحي العملي. بالمعنى العلمي، وبالمعنى العلمي علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة. كتبوا تحت كلمة أبنية صيغة. يعني علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة، يعني بمعنى صيغة الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء. يقول إن العلم الذي يتكلم عن الإعراب والبناء هو علم النحو وليس عن الصرف. وموضوعه الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال كالصحة والإعلال، إذا هذه حروف صحيحة أو فيها حروف علة، والأصالة والزيادة، يعني الحروف هذه جميع حروف أصلية أو حروف زائدة. الزيادة تتبع عليها مثلا ثلاثي مزيد، رباعي مزيد، نقط إلى آخرة. واحتفظ بالاسماء المتمكنه. اكتب عليها اسماء متمكنه يعني الاسماء المعربه. كان كاتب في الحاشيه تحت الاسم المعرب الاسم المنصرف، وينقسم الى متمكن امكن اصطلاحا نقطتين، المنصرف اي الذي يعرف بالحركات مع التنوين. اذا المنصرف المتمكن الامكن هو الذي يعرف بالحركات مع التنوين، ومتمكن غير الامكن اصطلاحا غير المنصرف اي الاسم الذي تظهر عليه علامات الاعراب بدون تنوين، فيكون ممنوعا من الصرف لانه بحرمانه من التنوين يقترب من الفعل والحرف. اذا عندنا اسماء على قسمين، تارة تكون متمكنه هم تاخذ الحركات تعرف الحركات وهم تاخذ التنوين، والاسماء التي وعندنا اسماء غير متمكنه فقط التي تضع عليها علامات الاعراب بدون تنوين. بهذا يكون ممنوع من الصرف وبحرمان التنوين يكون يقترب من الفعل والحرف. اذا ويختص بالاسماء المتمكنه والافعال المتصرفه، يعني الافعال التي يمكن ان نتصرف منها التصريف، يعني مثل كلمه الضرب التي يمكن ان نقول ضرب، يضرب، اضرب، ضارب، مضروب، بخلاف مثلا كلمه ليس فعل غير متصرف، لا نستطيع ان نقول لا نستطيع ان نقول ليس، فصار تقول ليس، لا نستطيع ان نقول ليس، لا نستطيع ان نقول الياس مثلا فعل امر، هنا لا نستطيع ان نقول الياس، لا نستطيع ان نقول يلياس، لا نستطيع ان نقول يلياس. اذا ليس هذه الكلمه وهي الفعل، وهو فعل مثل ليس، هذا الفعل مثل ليس غير متصرف، فقط الافعال المتصرفه. إذا الأفعال المتصرفة تصرف على الصرف، أما الأفعال المتصرفة مثل ليس داخل فعل الصرف. وما ورد من تثنية بعض الأسماء الموصولة أسماء الإشارة وجمعها وتصغيرها قصوري لا حقيقي. كتبوا عليه هذه العبارة، وما ورد من تثنية بعض الأسماء الموصولة أسماء الإشارة وجمعها قصوري وجمعها وتصغيرها قصوري لا حقيقي، كتبوا عليه اللتية. اللتية مصغر صحيح، كتب على أنها أسماء مبنية لا معربة. إذا هذه أسماء مبنية لا معربة، لأنها أسماء مبنية لا معربة. كتب عليها وكتبنا على الصبورة، قلنا أنها لماذا أصبحت صورية ليست حقيقية، هي المثنى الحقيقي وأن تأتي بمفرد بأكمله ثم تضيف له أدوات التثنية وكذلك في الجمع والتصغير. ولكن نلاحظ أن هذا مثل كلمة هذا، نقول هذان صحيح مثنى، ولكن المثنى الصوري ليس مثنى حقيقي. المثنى الحقيقي هو أن نقول مثلا هذا مثنى الحقيقي يصبح هذيان، ولكن العرب لم يستخدمون المثنى الحقيقي، يستخدمون المثنى الصوري. كتبوا عليها المكتبنا على الصبورة، المكتبنا على الصبورة مساء، كتبوا عليها الصوري الحقيقي هذا الذي مع الصبورة، كتبوا على هذه العبارة شيء يتضح ما هو المقصود فصوري لا حقيقي. وواضعه معاذ بن مسلم الهراء بتشديد الراء، وقيل سيدنا علي كرم الله وجهه ونقول عليه السلام، هذا هو وبينا في المقدمة، وقلنا معاذ هو الذي بس فقط بوب هذا العلم، يعني أفرز هذا العلم، أما الذي وضع هذا العلم قلنا هو الإمام علي عليه السلام، ووجه به أبو الأسود الدؤلي، أعطى هذه التوجيهات وأعطى قواعد اللغة العربية والصرف، فأبو الأسود كتب في هذا العلم بتوجيه من الإمام علي عليه السلام، وأما معاذ هو الذي فقط بوّر هذا العلم أو أفرزه وجعله مفرد عن بعنوان علم الصرف. إلى هنا تم الكلام، مساء إن شاء الله في الغد، إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآل محمد.